وقال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا ليديه سلطانا. ومثل هذا الطرف هو شرع لنا بإجماع. الطرف الثاني يكون شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إجماعا. وهذا الطرف له صورتان، إحداهما يثبت بشرعنا أصلا لأن لا يوجد دليل من كتاب ولا سنة يوجد على أنه كان شرعا لمن قبلنا، وإنما تلقي عن الإسرائيليات، فهذا لا يكون شرعا لنا بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن تلقي عن تصديق الإسرائيليات وتكذيبها ما لم يقم دليل على صدقها أو كذبها، وما نهينا عن تصديقه لا يمكن أن يكون شرعا لنا. الثاني من هذا الطرف هو ما ثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، إلا أنه نص لنا في شرعنا أنه غير مشروع لنا. ومثال هذا كالآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا، فإن الله بين لنا في كتابنا أنه رفعها عنا، كما قال تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ومن هذه الآثار ما جاء في سورة البقرة من أن عبدة العجل لما أرادوا أن يتوبوا إلى الله لم يقبل الله توبتهم حتى قدموا أنفسهم للقتل، كما تقدم في قوله اتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فهذه الآثار والتشديدات في التشريف كانت شرعا لمن قبلنا ولم تكن شرعا لنا، لأن الله وضعها عنا بنص قوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. والإصر في اللغة الأثقال، والمراد به الأثقال الشاقة في التكاليف. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أن الله قال نعم. في رواية أبي هريرة قال الله نعم، وفي رواية ابن عباس قال الله قد فعل. هو حديث صحيح يصرح بأن الله وضع عنا الآثار والأوقال التي كانت على من قبلنا. بقية واثقة هي محل الخلاف بين العلماء، وهي ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، ولم يثبت بشرعنا أنه شرع لنا ولا غير شرع لنا. هذا محل الخلاف لجمهور العلماء، وهو المشهور عن الأئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبي حنيفة أن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا يكون شرعا لنا إلا بدليل يدل على أنه منسوخ عنا. وعن الشافعي في أصح الروايات في أصوله أنه لا يكون شرعا لنا إلا بدليل منفصل. واحتج الشافعي بقوله تعالى في الأنبياء والرسل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال لكل نبي شرعة مستقلة ومنهاج مستقل. واستدل الجمهور على أن شرع من قبلنا إن ثبت بشرعنا شرع لنا بأدلة كثيرة من آيات كثيرة. قالوا الله جل وعلا لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام قال لنبينا وهو قدوتنا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، وأمر القدوة أمر لأتباعه. قالوا والله جل وعلا بين أنه ما قص علينا قصصهم إلا لنعتبر بها فنتباعد عن موجب الهلاك وتسارع إلى موجب النجاة، كما قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فصرح بأنه يقص قصصهم للاعتبار والعمل بما تضمنته قصصهم، ووبخ من لم يعقل ذلك. قال: وإنكم في قوم قال في قوم لوط: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أفلا تعقلون؟ وابتخى من لم يعقل عن الله وقائعه في الأمم الماضية ليعتبر بها. وفائدة ذلك العمل وهو أن يكف عن أسباب الهلاك الذي هلك بها الهالكون، ويسارع إلى أسباب النجاة. وقال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وقال في التوراة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا. والموجود من النبيين عند نزول الآية محمد صلى الله عليه وسلم وحده. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: فبهداه مقتدي. المراد بالهدى هنا في قوله فبهداهم، والمراد بالدين في قوله شرع لكم من الدين خصوص العقائد والعقول بالفروع العملية، لأن الله قال في الفروع العملية: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ونحن نقول أن هذا الذي ينكر عن الإمام الشافعي رحمه الله وإن كان هو في الدلالة، إلا أن هذا الكلام غير مستقيم لما ثبت في صحيح البخاري عن مجاهد في تفسير سورة صاد أنه سأل ابن عباس: أفي صاد سجدة؟ يعني ومن أين أخذت السجدة في صاد؟ فقال له ابن عباس: أو ما تقرأ ومن ذريته داود. ثم قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وكان داود ممن أمر نبيكم أن يقتدي به، فسجدها داود، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ثابت في صحيح البخاري عن ابن عباس. صرح فيه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتدى بداود في سجدة التلاوة، وسجود التلاوة فرع من الفروع كما هو معلوم، لا أصل من الأصول. وكذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: فبهداه مقتدي. هذا الأمر الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشمل الأمة. هذا الصحيح في مذهب الشافعي. قال: الأوامر الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تشمل أحكامها الأمة إلا بدليل منفصل. قال: لأن اللفظ الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لم يشمل الأمة بحسب الوضع ومقتضى الصغرى وإدخالنا في كتاب الله، شيئا لم يتناوله اللفظ لا يجوز إلا بدليل منفصل. وقد بينا فيما مضى أن جماهير العلماء على أن الخطابات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أنها تشمل أحكامها الأمة، وإن كان اللفظ لا يتناول الأمة لأدلة خارجية عن مادة اللفظ، منها أنه هو القدوة المسرع صلوات الله وسلامه عليه، وأمر القدوة أمر لأتباعه. والله يقول: أكانت لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي اقتداء كريم، وذلك الاقتداء في أفعاله وأقواله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. واتباعه يقتضي في كل شيء مما أمر به ولو بأوامر خاصة. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها ردت على من زعم أن تحير الزوجة طلاق لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير أزواجه فاخترنا ولم يعد ذلك طلاقا، مع أن الصيغة خاصة به صلى الله عليه وسلم في قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الآيتين. وقد بينا مرارا أن القرآن جل باستقراره أن الله يخاطب نبينا بصيغة خاصة به صلى الله عليه وسلم، ثم يبين لنا أن مراده بالصيغة الخاصة أن يشمل حكمها الأسود والأحمر. هذا كثير في القرآن، يريد الله الخطاب خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبين أن مراده عموم حكم يعني كالخطاب الخاص، فقوله في صدر سورة الطلاق بخطاب خاص به صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي. ثم قال: إذا طلقتم النساء بصيغة الجمع الكاملة للأسود والأحمر فطلقوهن لعدتهن وأحط العدة واتقوا الله ربكم. ولو لم يكن قوله يا أيها النبي يقصد منه شمول الحكم لجميع الأمة، فأفرد الخطابات بعده ولقد: إذا طلقت النساء فطلقهن لعدتهن وأحصي واتقوا الله لا تحرم. ولما جاء بها مجموعة تبين أنه أراد إدخال الأمة تحت خطاب يا أيها النبي، ونظير هذا أيضا في سورة التحريم في قوله بخطاب خاص به صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لم تحرم. ثم بين حسب شمول الخطاب للجميع، حيث قال بعده: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم بصيغة الجمع الكاملة للأسود والأحمر. ونظيره أيضا قوله في صدر سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع. كل هذه خطابات خاصة به صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن الله كان بما تعملون بصيغة الجمع الكاملة للجميع، فدل على أن المراد شمول الجميع يا أيها النبي. ومن نوائب آيات القرآن قوله في سورة يونس: وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن. ثم قال: بصيغة الجمع الكاملة للجميع، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تفيضون فيه. وقد بينا أن من أطراح الأدلة في هذا آية الأحزاب وآية الروم. أما آية الأحزاب فالأولى منهما قوله تعالى في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها: فلما قضى زيد منها وطارا زوجناكها. خطاب الخطاب في قوله زوجناكها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو وحده الذي زوجها في ذلك الوقت. ثم بين أن هذا الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم أنه يراد تعميم حكمه بالأسود والأحمر، حيث قال بعده: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم لا قضوا منهن وطرا. وآية الأحزاب الثانية قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. ثم قال: خالصة لك من دون المؤمنين، أي هذا الحكم يخصك دون أمتك. والخطاب أوله: إن وهبت نفسها للنبي، فلو لم تكن الأمة داخلة حكما تحت اسم النبي لما كان لقوله خالصة لك من دون المؤمنين غائبة، ولما كانت إليه حاجة. وأما آية الروم فقوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوا. وقوله منيبين حال من دليل الفاعل المخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فأقم أنت يا نبي الله وجد في حال كونكم منيبين. ولو لم تدخل الأمة تحت الخطاب بقوله فأقم فقال منيبا إليه واتقوا ولم يقل منيبين إليه واتقوا. وقد اجمع أهل اللسان العربي على أن الحالة الحقيقية أعني الحالة التي لم تكن سببية تجب مطابقتها لصاحبها بالإغراب والجمع والتهنية والتأنيث والتبسيط. فلا يقول جاء زيد باحث ولا يجوز أن تقول ادخل الدار قائمين كل هذا لا يجوز. فلما قال فأقم وجهك في حال كونكم منيبين عرفنا سمول الطيقة الخاصة به لجميع الأمة. ومن هنا نعرف أن قوله فبهداه مقتدي أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأن الخطاب الخاص به يشمل حكمه أمته كما دل عليه استقراء القرآن. وهنا مسألة تخطر فيه لطالب العلم يقول الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية من سورة الأنعام أن يقتدي بهؤلاء الرسل الكرام وهو سيد الرسل وخيرهم وأفضلهم. وكيف يأمر الأفضل أن يقتدي بمن هو أفضل منه؟ الجواب عن هذا أن اقتداءه بهم أعلى بظهور فضيلته وأوضح لذلك لأنه إن اقتدى بهم شاركهم في كل ما كانوا عليه من الهدى والخير وزاد عليهم بأمور عظيمة خطه الله بها لم تكن لديهم. وإذا كان مشاركا لهم بما عندهم زائدا عليهم بما ليس عندهم وهذا بذلك الغدر كما هو معروف. والحاصل أن أكثر العلماء على أن شرع من قبلنا شرع لنا وأن من أدلته هذه الآية الكريمة لأن الله قال لنبينا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي وما أنزله الله عليهم كله هدى إلا ما ثبت نسخه. ولم يزل العلماء يستدلون بقصص الأمم الماضية عملا بهذه الآية وأمثالها في القرآن من جميع الملائكة وفقهاء الأنصار. ومن هنا كان علماء المالكية يقولون إن القرينة إذا قويت ربما قامت مقام البينة. ولأجل هذا لما سئل مالك بن أنس رحمه الله عن رجل استنسي فسمني فيه ريح الخمر أفتى بجلده لأن ريح الخمر قرينة لازمة على أنه شرب الخمر قيل لم يشربها لما كانت ريحها فيه. قالوا لأن الله جل في القصص الماضية بين ما يدل على أن القرائن الجازمة ربما قامت مقام البينات. ذلك لأن نبي الله يوسف لما بعثته امرأة العزيز وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم واضطر نبي الله يوسف لربها فقال هي أرادتني عن نفسي ولم تكن هناك بينة ولا شيء يصدقه أو يصدقها. فجاء ذلك الشاهد وقال لهم هذا أمر يقوم مقام البينة وهي قرينة تبين الحقيقة تركنوا إليها النفس كما تركنوا للبينة. قال انظروا إلى قميص الرجل فإن كان مشقوقا من جهة وجهه فهو يقرض على المرأة والمرأة تدفعه عن نفسها وإن كان القميص مشقوقا من الوراء فهو غالب وهي تنفاسه من وراء. قال الله وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل يعني من الأمام فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من جبر فسيدت وهو من الصادقين. وما حل الشاهد قوله فلما رأى قميصه قد من جبر قال إنه من كيدكم لما وجدوا قميصا مدفوقا من دبر جزموا بانها كاذبه والزموها وقالوا انه من كيدكم ان كيدكن عظيم. والله جل وعلا ما يقرا هذه القصه في معرض الاستحسان والتكريم مبرئا بها ساحه نبيه يوسف الا ان مثل هذا يجوز ان يعتمد عليه. يا كانت القرائن واضحه بينه لا تترك في الحق لبكا. وقد اخذها العلماء في الاجماع في بعض الافراد. اجمع العلماء في ابطال الارض ان الرجل يتزوج المراه ولم ير وجهها قط ولم يعرفها وانما يسمع ان عند فلان ابنه فيخطبها ويتزوجها من اجل ان يراها ثم انها وقت الزفاف تزفها اليه ولا عيد وإما لا يثبت بقولهن حقير ولا جريء. فقد اجمع العلماء على ان له ان يجامعها وليس عليه ان يتوقف حتى تقوم بينه عذر تشهد ان هذه عين فلانه ابنه فلان التي وقع عليها العقد لان قرينه العقد ودفع الصدر وتعيها للجهاد قرائن قامت مقام البينه في هذا الموضوع. والرجل ينزل عند القوم فياتيه الولد والجاريه بطعام القوم والطعام مال معصوم محترم وليس عليه ان يتثبت حتى تقوم بينه على انهم عينوا له في الاكل لان القرينه تقوم مقام ذلك. وقد اخذ علماء المالكيه وغيرهم من قصه يعقوب واولاده ان القرينه تبطلها قرينه اقوى منها وهو اخذ صحيح من كتاب الله. ذلك ان اولاد يعقوب لما ارادوا ان يجعلوا يوسف في غيابه الجب نبحوا سحبه ولطخوا قميصه بدم السحبه ليكون الدم قرينه لهم على صدقهم لان يوسف اكله الجب ونسوا ان يشقوا قميص. فلما جاءوا بالليل الى يعقوب بالقميص عليه الدم تامل في القميص فاذا هو ليس فيه شق فهو صحيح سليم. وقال سبحان الله متى كان الجب حليما سيسا يقتل يوسف ولا يشق قميصا فجزم بانهم كاذبون. وما نص الله عنه في قوله وجاءوا على قميصه بدم سيس قال بل سولت لكم انفسكم امرا فقبر جميل. وحتى غير واحد اجماع العلماء على ان مستند يعقوب في قوله بل سولت لكم انفسكم انه عدم شق القميص. وتيقن ان الجيب لو كان عسلا لا بد ان يكون في القميص شق من ماله او اخره كما هو معروف. وكذلك اخذ المالكيه ضمان الغرم من قوله في قصه يوسف واخوته ولمن جاء به حمل بعيد وانا به زعيم. واخذ بعض الشافعيه مع انهم يقولون ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا اخذوا ضمان الوجه المعروف في الاصطلاح بالكفاله من قول يعقوب لاولاده لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به. واخذ علماء المالكيه وغيرهم ان القاضي اذا توجه حكمه الى احد الخصمين لا بد ان يعذر اليه بابقيه لك حجه. اخذ على من قيه في قصه الهدهد ليعذبنه عذابا شديدا او لا يذبحنه او لياتيني بسلطان مبين اي ما لم يكن عنده مدفع وغيره يدفع به عن نفسه. واخذ علماء المالكيه وغيرهم ان القاضي اذا انتهت الاداب والتلومات للخصوم ينبغي له ان يستظهر لمن توجه عليه الحكم بولاءه ايام اخذا من قوله في قصه صالح تمتعوا في داركم ولاءه ايام. واخذ علماء الحنابله جواز طول مده الاجاره من قوله في مشاركهم وعيد او غيره اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تجراني ثمانيه حجج فان اتممت عشرا فمن عندك الايات. اما الذين قالوا ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا فهو اصح الروايات في الاصول عن الامام الشافعي وتمسكوا بغير قوله تعالى بكل جعلنا منكم سرعة ومنهاجا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء أولاد العباس ديننا واحد، وأولاد العباس هم أولاد الرجل الواحد، إذا كانت أمهاتهم شتى مختلفة، يعني أن العقيدة والأصل واحد والفروع تختلف. أما اختلاف الفروع الذي أشار إليه النبي بقوله أولاد العباس، وبينه الله بقوله: بكل جعلنا منكم سرعة ومنهاجا، فهو لا ينافي ما ذكرنا، لأن بعض الشرائع يكون فيها نسخ لم يكن فيما قبلها، ويزاد في بعض الشرائع أحسن لم تكن موجودة فيما قبلها، وبواسطة نسخ بعض الأحكام السابقة وزيادة بعض الأحكام التي لم تكن تختلف الشرائع بها والارتباط، ويكون لكل شريعة ومنهاج، لأنها لم تتحد بكل شيء. قال معنى قوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. العائد إلى الصلة هنا محذوف، فالأصل أولئك الذين هداهم الله، فحذف الضمير العائد على الصلة لأنه منصوب بفعل، وإذا كان منصوبا بفعل أو وصف فحذفه مقترب كما هو معروف.
قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا أنصار العالمين.
قل لهم يا نبي الله: لا أسألكم أي لا أطلب منكم عليه، أي على هذا التبليغ الذي بلغتكم به ما فيه لكم خير الدنيا والآخرة، لا أطلب منكم في مقابلته جعلا ولا أجرا فانتفعوا بها في الدنيا، لا وكلا، إنما أجري في ذلك على الله. وهذه عادة كل الأنبياء يبلغون العلم من غير أن يخلوا عليه جعلا. اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. وقد ذكر الله قصص الأنبياء في سورة الشعراء، قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، كل واحد يقول: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. وذكر في هود عن نوح: يا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله. وهذه عادة الرسل يبلغون ويبذلون العلم والنصائح والخير مجانا من غير عوض في ذلك. وهذا معنى قوله: قل لا أسألكم عليه أجرا، لا أطلب منكم جعلا في مقابلة هذا الذي أتيتكم به، كما قال تعالى: أن تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. والله جل وعلا منع على الأنبياء أن يقولوا جعلا في مقابلة التبليغ، لأنهم لو أخذوه لكانوا يتهمونهم ويقولون: يأتي بهذه الدعوة التي جاء بها ليجري أن يخذ، ولئن لا تثقل الناس من المغارم، لأن النفوس مقبولة على بغض المغرم، كما قال: أن تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. أما قوله: قل لا أسألكم من أجر فهو لكم، أما قوله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فالتفسير الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين وأكثر علماء السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم له في كل حقيق من قريش قرابة. ومعنى الآية: لا أسألكم على هذا الذي جئتكم به من الفضل أجرا جعلا ولا سواء، إلا المودة في القربى، إلا أن تودوني في قرابتي منكم وتراعوا في أحق القرابة فلا تؤذوني. وهذا مبذول للأسود والأحمر. وفي الآية أقوال، منها ما روي عن جماعة من أهل البيت وجماعة من العلماء أن المعنى: إلا أن تودوني في قرابتي فتراعوني فيه. هذا الوجه الآخر في الآية، والأول هو المشهور، وبقية الأوجه ضعيفة، وإذا كان لا يطلب أجرا إلا الشيء المبيول للأسود والأحمر من مودة كل قريب لقريبه، فبين أنه لا يطلب أجرا كما قال: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. قال معنى قوله: قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا إكرى للعالمين، يعني ما هو إلا إكرى، إكرى اسم مصدر بمعنى التنكير، مؤنث بآله التأنيث المقصورة تأنيثا لهم إياه، فما هو إلا إكرى أي تنكير وإغراء للعالمين، يتذكرون ويتعظون بما فيه من الغرائب والعجائب والمواعظ وما كان بهذه المثابة، لا يحسن ولا يجمل أن يخلى عليه جعل أو أجر، لا وكلا. نعم.
فما قضى الله حق قدره قالوا لا لا أنزل الله على بشر شيء أن أنزل كتابا من جاء به
وما قدر الله حق قدره ذهبت جماعة من العلماء إلى أن هذه الآية نزلت في مالك بن الصيد وهو حبر من أحبار اليهود، ذكروا في قصته أن النبي صلى الله عليه وسلم ناشده: أوجدت في التوراة إن الله يخرج الحبر السمين؟ وأنه قال: نعم. وأنه قالوا له: أنت حبر سمين. فرضي وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء، مع أن أثر إن الله يخرج الحبر السمين لم يثبت من طريق صحيح، إلا أن هذا ذكره بعض العلماء بسبب نزول هذه الآية. والذين قالوا هذا قالوا: هذه آية مدنية من سورة مكية، لأن سورة الأنعام مكية نزلت قبل الهجرة، إلا أن فيها آيات مدنية. منهم عند بعض العلماء هذه الآية قالوا نزلت في مالك بن الصيد اليهودي، والتي بعدها نزلت في مسيلمة والأسود العنسي، يعني قوله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. وأما آخرها قل: تعالوا أتل ما حرم ربكم، أنه مما نزل في المدينة، هكذا قال بعض العلماء. والمعنى كما ذكره المفسرون أن هذا اليهودي لما قال: ما أنزل الله على بشر من شيء، وقال قوم: هذه المقالة لكفار مكة والآية مكية من سورة مكية. وعلى كل حال الذين قالوا هذه المقالة، سواء قلنا إنه مالك بن الصيد أو غيره من اليهود أو كفار مكة الذين قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، يعني ما قدروا الله حق قدره، ما عظموا الله حق تعظيمه، ولا عرفوه حق معرفته، حيث نفوا إنزال الله الكتب السماوية على الأنبياء، ولطالب العلم أن يقول: إذا نفوا عن الأنبياء إنزال شيء، فأي شيء في هذا من عدم تعظيم الله؟ الجواب: أن هذا نزه الله نفسه عنه في سورة قد أفلح المؤمنون، وبين أنه لا يليق به، لأن الحكيم الخبير خلق هذا الخلق وأبدع هذا الكون، كيف يفعل هذا إلا لحكم بالغة، وهو أنه يمتحنهم ويجازيهم، يكلفهم ويجازيهم، فهذا هو الذي نزه الله عنه نفسه، إذا كان يخلق الخلق ولا يكلفهم ولا يجازيهم. كان خلقه إياهم كأنه من العبد، ومن ظن أن الله يفعل على لا حكمة فويل له من النار، كما قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق وقال جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ثم نزه نفسه عن هذا وهو محل الشاهد فقال فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم تعالى وتقدس وتنزه على أن يخلق هذا العالم عبثا من غير تكليف ولا جزاء لا يكون ذلك أبدا ومن هنا لما قالوا لن يزيل الله على بشر من شيء وليست هنالك كتب على دورها التكاليف والجزاء بين الله أنهم ما قدروه حق قدره ما عظموه حق عوامته ولا عرفوه حق معرفته حيث يترك هذا العالم سدى عبثا أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا وكلا ثم قال ألم يكن نطفة من مني كملا في قراءة أخرى يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى وهذا معنى قوله هؤلاء الذين نفوا إنزال الكتب على الرسل وتكليف الخلائق ومجازاتهم هؤلاء ظنوا بالله أنه خلق الخلق عبثا ولم يخلقه للحكم البالغة فما عظموه حق عوامته ولا عرفوه حق قدره إذ قالوا حين قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء المعروف عند جماعة المفسرين أن مالك بن الصيد لما قال ما أنزل الله على بشر من شيء قالوا إن قوما قالوا كيف تنكروا إن كان شيء على أحد من البشر وأنت تعلم أن التوراة أنزل على موسى يذكرون في قصته أنه كان حبرهم وأنهم خرجوه بسبب هذا ووضعوا بعده كعب بن الأشرف وعبد الله بن صوري الأعور كما هو مذكور في التاريخ والعلماء في هذا يقولون إن مناورة هذا اليهودي أو غيره أنها متطبقة على المناورة الاصطلاحية تماما لأن هذا اليهودي قال ما أنزل الله على بشر من شيء فهذه المقدمة التي جاء بها هي التي تسمى في الاصطلاح كلية كاملة ولا شك أنه حدث مقدمة أخرى وأنه يقصد أنت يا محمد من جملة البشر والبشر جميعهم بالعنوان العام الذين أنت من جملتهم ما أنزل الله عليهم من شيء ينتج من ذلك أنت لم ينزل عليك شيء حيث كنت داخلا في جملة البشر وحيث إن البشر بالعنوان العام خذب عن جميعهم من ذلك شيء ينتهي من المقدمتين أنت لم ينزل عليك شيء وقد تقرر في فنون المناورة أن الكاذبة الكلية إنما تنقضها موجبة جزئية فالخصم إذا أراد نقض كلام خصمي إذا كان مبنى كلام خصمي على كاذبة كلية إنما ينقضها بموجبة جزئية كما هو معروف قال الذي قال الله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى من هو الذي أنت قل ما أنزل الله على بشر من شيء من هو الذي أنزل الكتاب الذي هو التوراة على موسى فهذا في قوة موسى بشر وأنتم يا رهط تسلمون بشرية موسى أنزل عليه الكتاب والتوراة وأنتم تسلمون بشريته ونزول الكتاب عليه ينتج بعض البشر وأنزل عليه الكتاب بعض البشر وهو موسى أنزل عليه الكتاب إلا أن هذا في الاصطلاح وتفرقه سؤال قد يكون بعض الحاضرين لا يفهمه لأنه يقال هذا اليهودي جاء بنى دليله على كلية كاذبة ما أنزل الله على بشر من شيء وأن الله لما نقض عليه كان النقض في قوة موجبة جزئية لأنه على قوله من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى هو في قوة موسى بشر موسى أنزل عليه الكتاب ينتج بعض البشر أنزل عليه الكتاب العارف باصطلاحات هذه الفنون يقول هذا الإنسان من الشكل المعروف بالشكل الثاني، وأنه يشترطون فيه كليتي إحدى المقدمتين وهما هنا تخفيتان. والجواب عن هذا هو ما هو مقرر، أن كل ما تنتج فيه الكلية تنتج فيه الشخصية، لأن المراد ألا يكفي شيء من أفراد الموضوع الداخلة تحت العنوان، سواء حصرها سوء أو حصرها مجرد الوضع. وعلى كل حال فهذا اليهودي أو غيره قال ما أنزل الله على بشر من شيء، فالله أنزل اليهود وقال لهم من هو الذي أنزل الكتاب على موسى.